بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ في الباب 36: قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب ليس تكرارا للباب الذي قبله. الباب الذي قبله باب ما جاء في الرياء، وهذا ما جاء في طلب الدنيا، فذاك أعم وهذا أخص. قال الشيخ الشارح رحمه الله: قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء، وأن هذا مجرد تكرير، فأخطأ. بل المراد أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا، كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك، يعني هو يعمل هذا العمل الصالح يريد الدنيا. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبدا لذلك، بخلاف المرائي فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي الذي يعمل القطيفة والخميلة والخميصة والدرهم والدينار، يقول أعقل من المرائي، لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها، والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، وكلاهما خاسر. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. انتهى. إذن هذا شيء وهذا شيء، لكن الرياء أعم أوسع من مجرد العمل للدنيا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني ثوابهم يأخذونه في الدنيا، ثوابهم وجزاءهم يأخذونه في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون لا يظلمون ولا ينقصون شيئا. ولذلك قال بعض العلماء: من عمل حسنة أثيب عليها، فإن كان مخلصا أثيب عليها في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان ليس مخلصا أثيب عليها في الدنيا فقط. فمن عمل عملا من أعمال البر وكان يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه في الدنيا ويثيبه في الآخرة. فإن كان مرائيا لا يبتغي بذلك إلا الدنيا، يريد الثناء ويريد المنزلة والكرامة والمدح والجلالة في أعين الناس، يثاب في الدنيا، يعطيه الله سبحانه وتعالى مثلا سعة في الرزق وقوة في البدن وصحة، ويرزقه الولد والسعادة في الدنيا، وأما في الآخرة ليس له إلا النار والعياذ بالله. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبط ما صنعوا فيها، حبط ثواب أعمالهم، بقي في الدنيا فقط، وباطل ما كانوا يعملون لأنه لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الذي يعمل للدنيا أن عمله باطل وأن ثوابه حاضر. الذي يعمل للدنيا في هذه الآية الكريمة دليل على أن الذي يعمل في الدنيا، على أن الذي يعمل للدنيا يعني يعمل من أجل الدنيا، من أجل الدراهم والدنانير، أن عمله باطل وأن ثوابه حاضر، وإذا أثابه الله فإنما يثيبه في الدنيا. وقد اختلف أهل التفسير في هذه الآية الكريمة على أقوال ثلاثة. من المراد بهذه الآية؟ القول الأول قالوا المراد اليهود والنصارى أهل الكفر، يعملون وأعمالهم حاضرة وباطلة ليست صحيحة ولا يثابون عليها إلا في الدنيا، فإن الكافر كاليهودي والنصراني مثلا يعمل أعمالا صالحة، يعني يغيث الملهوف، يعين اليتيم والأرملة والمسكين، يحفر بئرا، يجري نهرا، ينفق نفقة لا يثاب عليها في الآخرة قطعا، وهذا العمل باطل ليس بصحيح وليس مقبولا عند الله سبحانه وتعالى لأنه ليس خالصا لوجه الله، ولكن يثيبه الله في الدنيا. يعطي ربنا سبحانه وتعالى هذا الكافر، يعطيه ساعة في الرزق، يعطيه أولادا، ويعطيه صحة، يعطيه راحة في الدنيا، أخذ ثوابه في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فهذا الرجل عمل صالحا فربنا سبحانه وتعالى يثيبه في الدنيا. القول الثاني أنها نزلت في أهل الرياء، في أهل الرياء من المؤمنين، يعملون ليس لوجه الله سبحانه وتعالى، أعمالهم باطلة. القول الثالث أنها نزلت في المؤمنين من ضعاف الإيمان الذين يعملون لأجل الدنيا، يجاهد لأجل الغنيمة ويحج مثلا ليأخذ المال، يذهب إلى الحج ليأخذ المال، ليس قصده الحج وإنما المال. وهنا سؤال، هل كل من عمل للدنيا لا بد أن يثيبه الله سبحانه وتعالى وأن يبسط له في الرزق وأن يعطيه راحة وسعادة في الدنيا؟ الجواب لا، فإن هذه الآية مطلقة ومقيدة بآية أخرى. ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد بعمله الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم يمنحه الله سبحانه وتعالى ثوابه في الدنيا، ولكن هذا ليس لكل أحد، وإنما هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. وهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى في سورة الإسراء في قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ففي هذه الآية الكريمة قيد ربنا سبحانه وتعالى، قيد في المعجل وقيد أيضا في المعجل له. من كان يريد العاجلة يعني الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيه بمقدار ما يشاء سبحانه وتعالى، يعطيه قليلا يعطيه كثيرا بمقدار ما يشاء. لمن نريد، هذا تقييد للمعجل له، فربنا عز وجل يعطي من يريد، يعطي هذا ويمنع هذا، يمن على هذا ويحرم هذا سبحانه وتعالى، وذلك بمقتضى علمه وحكمته عز وجل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء هذا القيد الأول، لمن نريد هذا القيد الثاني، فهذا قيد في المعجل وقيد في المعجل له. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا والعياذ بالله. هذا كقوله في هذه الآية الكريمة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، نعوذ بالله. إذن هذه الآية دليل على ما قاله المؤلف رحمه الله من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه أو آخذ أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله عليه الصلاة والسلام تعس أي هلك وشقي من التعاسة، وهي الشقاء والحرمان ضد السعادة. تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. وتأمل كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل عبدا للدينار والدرهم. إذن هنالك من يعبد هذه الأشياء، هناك من بني آدم من يعبد الدرهم والدينار، ومن يعبد الدنيا يكون عبدا لها. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة والخميلة هذه أكسية، يعني هذا العبد لا يفكر إلا في الدنيا، قلبه معلق بها، يعمل لأجلها ويسعى في تحصيلها. دينه ديناره ودرهمه، عقيدته خميصته وخميلته، هذا دينه، هذا الذي يعبده. وقد يكون مسلما وقد يكون نصرانيا وقد يكون يهوديا بالاسم، وإلا فإنه يعبد الدينار كما حصل لبعض المسلمين في قصة يحكيها بعضهم، أنه التقى بكافر نصراني في بعض البلاد الغربية في حديقة، وجلس إليه وأخذ يحدثه ساعة عن الإسلام ويبين له مزاياه ويبين له كذلك ما في الكفر من الباطل والنقص. وبعدما انتهى من هذه المحاضرة قال له هذا النصراني الغربي وقد أخرج له دولارا من جيبه ولوح به لهذا المسلم وقال له قد يكون ما قلته عن الإسلام صحيحا، والدينار والدولار في يده، قد يكون ما قلته عن الإسلام صحيحا، يعني لا أكذبك ولا أعارضك، ولكنني، يقول هذا الكافر، ولكنني لا أؤمن أن هناك إلها يعبد إلا هذا، وأخذ يشير إلى الدولار، قال هذا الإله، هذا الذي نعبده، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، هذا نصراني بالاسم، وإلا هو عبد للدولار. هذا كقوله عليه الصلاة والسلام عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، إن رضي إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، هذه صفته، هذه صفة عبد الدنيا، إن أعطي من الدنيا رضي، رضي عن الله سبحانه وتعالى قد أو رضي عن الناس، وإن منع منها ولم يعطى سخط، وقد يقع السخط في قلبه على ربه سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وهذه مشكلة ينتبه لها أهل الإيمان، بعض الناس يكون في قلبه ما يرضى، وهذا يولد عنده نوع من الحسد، الحسد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، المهم أن ترضى، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. بعض الناس ما هو راض، مهما أعطاه الله عز وجل من البسط وأعطاه الله سبحانه وتعالى من الغنى ومن كثرة النفقة، ومع ذلك لا يكون راضيا، لا يكون راضيا، يكون ساخطا. لماذا؟ لأنه ينظر إلى من هو أعلى منه، أنا إيش عندي، وهو عنده خير الحمد لله، ولكنه لا ينظر إلى من هو أسفل منه، ينظر إلى الأعلى، لذلك ما يزال ساخطا على قسمة الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا علاجا، قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، لأنك إذا نظرت إلى من هو أعلى منك في المال وفي الرزق وفي الولد إلى آخره، يعني في الدنيا، فإنك تزدري نعمة الله. أنت مرتبك مثلا 3000، إذا نظرت إلى ذاك الذي مرتبه 10 تزدري هذه 3، أليس كذلك؟ لا، مش عندي شرات 3000، إيش أسوي 3000؟ هذا المنطق، يعني أنا أتكلم بالعامية، هذا كلامه، شوف هذا 10000 وهذا 12000 وهذا 15000 وهذا 20 إلى آخره، لكنك إذا نظرت إلى ذاك المسكين ذو العيال الذي عليه أجرة الشقة وعليه الفواتير وما عنده سيارة ولا عنده شيء ومرتبه 1000 أو 1500، وما عنده بيت وليس عنده سيارة وعليه أشياء، عليه أعباء ومسؤوليات، ماذا ستفعل حينئذ؟ سوف تقول أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أنا خير من هذا، فإنك سوف تحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة اللي أنت فيها. لماذا؟ لأنك نظرت إلى من هو أسفل فمزدريت نعمة الله. فهذا عبد الدنيا، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. ثم قال دعاء عليه، تعس وانتكس، دعاء عليه بألا تستقيم أموره ولا يوفق فيها، بل تعكس عليه لسوء قصده. تعس وانتكس، انتكس للانتكاسة، وهو أن تأتي الأمور معاكسة، يريد شيئا فيأتي ضده. تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، إذا شيك إذا أصابته شوكة، فلانتقش يعني لا أخرجها من رجله. أيضا هذا دعاء عليه بألا يعان في أموره بل يخذل لخذلان قصده، حتى لو شوكة أصابته فيدعى عليه بأن لا يخرجها من رجله، أن تبقى، وإذا شيك فلانتقش. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام صورة أخرى مشرقة تختلف تماما عن الصورة الأولى. الصورة الأولى صورة عبد يعبد الدرهم، يعبد الدينار، يعبد الخميصة والخميلة، إنسان عبد الدنيا يلهث فيها كأنه كلب من كلابها، وعبيد الدنيا كلاب، كلاب فيها، كما قال الشافعي في بعض أشعاره الجميلة وهو يصف الدنيا. تأمل في هذا الوصف من الشافعي، يقول رحمه الله: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. الدنيا هي جيفة، يقول جيفة مستحيلة، مستحيلة يعني متغيرة متعفنة. الدنيا يقول جيفة متعفنة عليها كلاب همهن اجتذابها، كلاب مجتمعة على هذه الجيفة، وكل كلب منها يريد أن يجذبها. ماذا تفعل أنت؟ وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. فإن تجتنبها، إذا ابتعدت عن الجيفة هذه كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. إذا أردت أن تجتذب الجيفة نازعتك الكلاب. فهذا موقفك أيها المؤمن، أن تجتنب وأن تبتعد، لأن الدنيا ليست بشيء، سحابة صيف عن قليل تقشع. هذا من شعر عمران بن حطان الخارج الحروري، يقول في وصف الدنيا، يقول: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها، على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. أي والله، صدق، صدق الحروري في هذا، صدق كوه كذو، إنها والله هذه الدنيا سحابة صيف، وأنها عن قريب تقشع. ألا كل حي هالك وابن هالك، وذو نسب في الهالكين عريق، إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق. كل حي هالك ابن هالك، وكما ذهب آباؤنا وأجدادنا وآباؤهم وأجدادهم إلى آخره، فنحن كذلك على الأثر، كما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي وقت ما يبقى منا أحد، ويقال فلان رحمه الله، انتهى،
كما قال أبو الحسن في رثاء ابنه: بين الإنسان فيها مخبرا، يعني هذه الدنيا، بينما الإنسان فيها مخبرا حتى يكون خبرا من الأخبار. لا إله إلا الله. الإنسان يكون فيها مخبرا متحدثا ثم يكون خبرا من الأخبار، والله المستعان. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنيا. ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنيا. إذا كان الهم والقصد الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يكفيك أمر الدنيا، لا تهتم لها أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصورة المشرقة لهذا العبد المخلص الذي يسعى ويعمل لآخرته: طوبى لعبد. سبحان الله. الأول قال فيه: تأس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وأما هذا قال: طوبى، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه مغبرة قدماه. لأنه ليس من أهل الدنيا، ليس من طلابها وعبيدها. إن كان في الفراسة كان في الفراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الحراسة تكون في المقدمة في الأمام، والساقة تكون في المؤخرة. يعني هذا يريد وجه الله، لا يريد زعامة ولا رياسة ولا رفعة ولا منصبا ولا مكانة ولا قيادة، هذا يكون من عباد الله، من عامة الجند. إن وضعوه في المقدمة ليحرس رضي، إن أخروه إلى الساقة إلى الخلف إلى خلف الجيش رضي، لأنه لا يريد الدنيا، ما يهمه، الدنيا هينة عليه. لذلك وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما أرسل عمرو بن العاص في سرية أو في جيش ذات السلاسل كما تعرفون في السيرة، أرسل له مددا بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح. فلما وصل أبو عبيدة بهذا المدد أراد أن يصلي بهم، فقال له عمرو بن العاص: أنا الأمير، أنا الذي أصلي بهم، يعني أنا الإمامة لي، أنا الأمير وأنت مدد لي، أنت مدد فقط، وإلا أنا الأمير في الأصل، أنا قائد الجيش. أبو عبيدة رضي وسكت وصلى في الصفوف مع عامة الناس. يقول الراوي: وكان أبو عبيدة كانت الدنيا هينة عليه. سبحان الله، ما هي شيء عنده، تفضل يا عمرو صل، ما هي مشكلة، ما في، يعني ما في تنازع. أما الآن قارن هذا بحالنا الآن، المنازعات والمنافسات على الرياسات وعلى الزعامات، سبحان الله العظيم. كانت الدنيا هينة على أبي عبيدة، ما هي مشكلة، كن أنت الأمير. وهكذا الإنسان إذا فرغ قلبه من الدنيا ما تهمه في شيء، الله المستعان. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لماذا؟ ليس له المكانة، ليس له وجاهة، ليس له منصب. إن استأذن في شيء لم يؤذن له، وإن شفع في شيء، إن استأذن هو لنفسه لا يؤذن، وإن شفع لغيره ما تقبل شفاعته. هذا الإنسان ليس من الدنيا في شيء، سبحان الله، ولا يسعى لها، على رغم دينه وتقواه وعلى رغم صلاحه وجهاده لم يحصل مكانة ولا منصبا. لماذا؟ لأنه لا يفكر في ذلك ولا يسعى إليه، قد فرغ الدنيا من قلبه. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرحه: إن كان في الحراسة كان في الحراسة إلى آخره. قال: أي مغمور في الناس غير معروف. مغمور في الناس ما هو معروف، وهذا من كمال إخلاصه وصدقه، فلا يتحرى مناصب الأمور ومعاليها ولا التقدم عند الملوك والأمراء والوجهاء، فلهذا لا يعرفونه. ما يريد التقدم عندهم، ما يعرفونه، فهذا له الجنة والكرامة بخلاف المنافق ومن كان عمله للدنيا في أمره ونهيه وجهاده أو غير هذا من شؤون الدين فقد حبط عمله، انتهى. المؤلف رحمه الله له تقسيم جيد وتحرير في مسألة الإخلاص والعمل لغير الله سبحانه وتعالى، وذلك في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجلد الخامس صفحة 20. قسم المصنف رحمه الله لأنواع الداخلين في الآية الأولى في الباب، وهي آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخر الآية. قسم الأصناف إلى أربعة أقسام. القسم الأول: أن يعمل صالحا ويريد به حفظ ماله وعياله وأهله وإدامة النعم عليه. يعمل الأعمال الصالحة يريد بذلك حفظ ماله وعياله وأهله وإدامة النعم عليه، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. ما عنده همة للآخرة أبدا، همه الدنيا، أن يحفظ ماله، أن يحفظ عياله، أن تدام النعم عليه، لكن الجنة النار لا يفكر فيها. قال: فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. يقول هذا النوع ذكره ابن عباس، وهذا لا يقع من مؤمن، كما ذكر ذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد، وكذلك في تفسيره لهذه الآية، في تفسيره هذا الشيء ما يقع من مؤمن. المؤمن لابد مهما كان إيمانه ضعيفا لابد أن يكون في قلبه إرادة للآخرة، بل هذه الأعمال الصالحة التي يقدمها المؤمن هذا من إرادته، من إرادته أعمال، من إرادته لثواب الآخرة. الثاني قال: هو أكبر من الأول وأخوف. أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل صالحا ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. هذا القول الثاني الذي ذكرناه في الآية، نزلت في المرائين. الثالث: أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثلا مالا، يعمل عمل صالح يقصد به المال، يريد المال، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم، أو يتعلم لأجل وظيفة. يعمل أعمال صالح يريد الدنيا، يريد المال، يحج ليأخذ المال، يجاهد للغنيمة، يهاجر ليصيب الدنيا، ليصيب الدنيا أو ليتزوج، يدرس في الكلية الشرعية أو في كلية الدعوة وصول الدين أو في كلية الكذا من لماذا يريد الوظيفة؟ وهذه الآن مصيبة المصائب عن طلاب العلم، يدرسون ويتعلمون العلم الشرعي من أجل تحصيل الوظائف، ولا شك أن هذا داخل في الآية والعياذ بالله. يدرس في كلية الشريعة أو في كلية الدعوة أو في كلية أصول الدين، يأخذ الشهادة الشرعية، يدرس ليتحصل على الشهادة. لماذا؟ من أجل الوظيفة. يتوظف معلما أو مدرسا أو إماما أو خطيبا أو مأذونا أو قاضيا، يعني درس العلوم الشرعية يبتغي بذلك الدنيا. ولو قيل له ما في وظيفة لترك. أرأيتم؟ إذن هذا يريد الدنيا، يدرس التفسير والحديث والفقه ويدرس العقيدة والعلوم الشرعية، يريد بذلك الراتب والوظيفة، تكون الشهادة عنده كرخصة عمل. وأكثر الطلاب اليوم على هذا، نسأل الله السلامة والعافية. أو يدرس في الدراسات العليا ويتعب في كتابة الرسالة وفي البحث والمراجعة وفي قراءة الكتب حتى يحصل على رسالة الماجستير أو حتى يتحصل على شهادة الدكتوراه. لماذا؟ ليقال الدكتور. إذن هذا ما كتب البحث، ما ألف هذا التأليف لوجه الله، وإنما حصل تعب في كتابة البحث. أنت تعرفين أن الماجستير يبقى نحو سنتين تقريبا وهو يبحث، الدكتوراه من 3 سنوات إلى 5 سنوات أحيانا 6 سنوات ليؤلف كتابا. يبقى الإنسان سنتين يقرأ عشرات الكتب ليجمع مادة علمية في كتاب مفيد. لماذا يفعل ذلك؟ لماذا قرأ هذه الكتب كلها؟ ولماذا بحث؟ ولماذا ألف؟ ليأخذ شهادة الماجستير يترقى بها في السلم الوظيفي حتى يزيد الراتب. لماذا تعب 3 سنوات أو 5 سنوات في كتابة الرسالة، رسالة الدكتوراه، وحقق هذا الكتاب أو ألف هذا الكتاب ونوقش فيه؟ لماذا؟ حتى يتحصل على الشهادة، يترقى بها، بدل ما يكون الراتب 1000 يكون الراتب 2000. أو حتى يقال الدكتور فلان. ولا شك أن كلمة الدكتور لها شرف، فهو تعب وألف حتى يتحصل على اللقب. أو رأى زملائه ورأى أقرانه كلهم يعني تدكتروا، فهو يريد أن يتدكتر مثله. رأى أقرانه وزملائه كلهم حصلوا على الشهادة، فهو يريد أن يكون مثله. وهذه كلها يعني أشياء خطيرة على دين الإنسان. يا إخوان، يعني الإنسان إذا درس كلية الشريعة أو أراد أن يبحث للماجستير أو أن يبحث للدكتوراه، فلتكن نيته خالصة لوجه الله، حتى يستفيد وينتفع، وحتى يجمع مادة يؤلف كتابا ينتفع به الناس. ثم ما عليه، حصل الشهادة أو لم يحصلها، لكن أن يكون الهم الأعظم وأن يكون القصد الأكبر لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يستفيد هو وأن يفيد غيره، أن ينتفع هو في طلب العلم وفي تحصيله، وحتى ينتفع الناس من هذه التواليف ومن هذه الأشياء التي تعب فيها. يعني هل هذا شيء سهل أن تبقى سنتين وأنت تتعب ثم هذا العمل كله حاضر وباطل لأنك ما أردت به وجه الله، وإنما حصلت الشهادة ليقال الدكتور؟ والله مصيبة، والله المستعان. إذن هنا، أو يتعلم لأجل الوظيفة. كذلك الذي يحفظ القرآن ليقال قارئ أو حافظ لكتاب الله، أيضا مصيبة عظيمة. وتعلمون أن أول من تسعر به النار 3، كلهم عملوا أعمالا صالحة ولكنها لم تكن خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. الرابع قال أن يعمل أن يعمل بطاعة الله مخلصا لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود النصارى وكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. وهذا المعنى ذكر عن أنس وغيره، يعني في تفسير الآية. اليهودي النصراني المشرك قد يكون مخلصا، لكن هنا شرط. لذلك بعض العلماء يقول شروط قبول العمل ثلاثة: الإخلاص، المتابعة، يضيفون شرطا هنا يقولون الإيمان. الإيمان أن يكون مؤمنا، يعني أن يكون مسلما، لأن الإنسان أحيانا قد يكون مخلصا يريد بذلك وجه الله، وعمل صالح حفر بئرا مثلا، ولكنه يكون كافرا فعمله حاضر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الكافر لا يقبل منه شيء. فهنا هذا التفسير الذي نزل الآية على اليهود النصارى: اليهود النصراني قد يكون مخلصا يريد الأجر من الله، لكن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالشرط وهو الإيمان. الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المؤمنين. وهناك نوع خامس، وهناك نوع خامس غير الأربعة: من تكون فيه الشائبتان، العمل لله مخلصا والعمل للدنيا. يعني هذا يعمل للدنيا وفي نفس الوقت عنده نوع من الإخلاص، عنده إخلاص قليل، يعني كالذي يدرس في الكلية الشرعية يريد الشهادة ليتوظف، وفي نفس الوقت رجل مخلص عنده إخلاص، يعني يريد أن يتعلم وأن يستفيد حتى يفيد الناس. فهذا عنده الشائبتان: العمل للدنيا والعمل للآخرة. يقول الشيخ: فهذا أمره إلى الله، والله أعلم بحاله، وقد تدافعت فيه الحسنات والسيئات. أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، إن الإخلاص عزيز، ومعالجة النية مشكلة. حتى قال بعض السلف: يعني ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب عليها. ومن زعم أنه مخلص ويرى نفسه أنه مخلص هو على شفا هلكة. لكن الإنسان دائما يعمل ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله، وأن يجعله من عباده المخلصين في كل شيء. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. نحن قد يكون مسلما وهمه وقصده وقلبه ودينه هذه الأشياء. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، ما هم الدين، هم الدنيا. الخامس قوله تأس وانتكس، تقدم تفسيرها. السادس قوله وإذا شيك فلانتقش، كذلك تقدم. السابع قال الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، يعني التي ذكرت في الحديث. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة صالحة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.